التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل.
أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع أمنيات الخير والسلام من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي، ودعوة من أسرة إذاعتنا لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. أعلن في بغداد اليوم عن اعتقال أحد قادة الجماعات المسلحة المسؤولة عن تنفيذ العديد من أعمال العنف خلال الفترة الماضية. الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا قال في مؤتمر صحفي أن قوات الأمن تمكنت من اعتقال ثائر كاظم عبد سلمان قائد جماعة أنصار السنة في 18 من الشهر الماضي في منطقة اليرموك، مشيرا إلى أنه اعترف بوجود صلة له بشخصيات سياسية تهدف إلى عرقلة عمل الحكومة والعملية السياسية والأمنية في العراق. وردا على سؤال لإذاعة العراق الحر عن إمكانية محاسبة السياسيين المتورطين في أعمال عنف قال اللواء عطا:
نعم، هذا الموضوع متروك إلى القضاء، ونحن كقوات أمنية نحيل جميع الملفات إلى القضاء، والقضاء هو الفيصل في هذا الموضوع، ونتمنى أن يتخذ قرارات بحق هؤلاء المجرمين.
قالت الشرطة أن مسلحين اقتحموا مكتب صرافة وقتلوا مالكه وأحد الموظفين وأصابوا 3 موظفين آخرين قرب شارع فلسطين ببغداد. وفي بغداد أيضا قالت الشرطة أن 4 من أفرادها أصيبوا في انفجار قنبلة مزروعة على الطريق قرب ساحة الطيران. في الموصل ذكرت الشرطة أن مسلحين قتلوا 3 من رجالها عندما هاجموا دورية للشرطة في وسط المدينة. كما أفادت الشرطة بأن 4 من أفرادها أصيبوا في انفجار سيارة ملغومة أمس في جنوب الموصل. كشف المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البرقدار عن تشكيل لجنة لتسلم ملفات المعتقلين العراقيين من القوات الأمريكية حسب ما نصت عليه اتفاقية سحب القوات بين العراق والولايات المتحدة. البرقدار أوضح أن اللجنة التي سترأسها وزارة الداخلية وتضم ممثلين عن الأمن القومي والاستخبارات والمخابرات ومديرية مكافحة الإرهاب ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ستباشر باستلام ملفات المعتقلين من القوات الأمريكية بداية الشهر المقبل. البرقدار أشار إلى أن تسليم المعتقلين سيكون على شكل وجبات تضم كل وجبة 1500 معتقل حسب الاتفاق مع الجانب الأمريكي. أكد الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما أنه سيتبع منهجا جديدا أزاء إيران. أوباما قال في حديث تلفزيوني أن إيران ستكون أحد أكبر التحديات بالنسبة له، وأضاف أنه يشعر بالقلق أزاء دعم إيران لحزب الله اللبناني وبرنامجها في التخصيب النووي الذي وصفه بأنه قد يطلق شرارة سباق تسلح في منطقة الشرق الأوسط. وفي سياق آخر قال أوباما أنه سيبدأ البحث عن السلام في الشرق الأوسط فور توليه مهام منصبه في 20 من الشهر الحالي، مضيفا أن صراع غزة يؤكد إصراره على أن يكون معنيا بالأمر فور تولي الرئاسة. قالت إسرائيل أن مهمة منع تهريب السلاح من مصر إلى قطاع غزة يجب أن تقوم بها القوات المصرية، رافضة بذلك فكرة نشر قوة دولية. وكان دبلوماسيون أوروبيون وإسرائيليون قالوا أن نشر قوة دولية يجيء ضمن مجموعة مقترحات يحاول الوسطاء دفعها لإنهاء الهجوم المستمر منذ أكثر من أسبوعين على قطاع غزة. وفيما تحدث شهود عن اندلاع قتال عنيف شرق مدينة غزة اليوم، قالت إسرائيل أن قادة حركة حماس يختبئون في مقر بعثات دبلوماسية أجنبية في القطاع. أمين عام الحكومة الإسرائيلية أوفيت حسقيل نقل للصحفيين عن بيان مخابرات حصل عليه وزراء الحكومة أن قادة حماس وجناحها العسكري يختبئون في مخابئ ومستشفيات وبعثات أجنبية. قالت وزارة الدفاع الأسترالية أن قوات خاصة أسترالية قتلت في وقت ما من الأسبوع الماضي أحد قادة حركة طالبان في أفغانستان. الوزارة قالت في بيان أن الملا عبد الرشيد كان من مقدمي التسهيلات الرئيسيين للهجمات التي تشن باستخدام القنابل المصنوعة محليا ضد القوات الأجنبية في إقليم أرزغان الجنوبي. قائد العمليات المشتركة الأسترالي الجنرال مارك إيفانز وصف مقتل الملا عبد الرشيد بالإنجاز البارز لمجموعة مهام العمليات الخاصة. وصل رئيس الوزراء الياباني تارا أوسو إلى سول في زيارة لكوريا الجنوبية تستغرق يومين، ومن المرجح أن يتفادى البلدان إثارة النزاعات القائمة بينهما وأن يسعيا إلى تعزيز علاقاتهم الاقتصادية خلال الزيارة في الوقت الذي تكافح فيه الدولتان الآثار الناجمة عن الأزمة المالية العالمية. مسؤولون بوزارتي الخارجية اليابانية والكورية الجنوبية أفادوا بأن الخلاف الدائر منذ فترة طويلة بشأن جزر مهجورة بين البلدين غير مدرج على جدول أعمال الزيارة. مددت السلطات الباكستانية اعتقال حافظ سعيد مؤسس جماعة الدعوة الخيرية التي تتهمها الهند بتنفيذ هجمات تشرين الثاني في مدينة مومباي. المتحدث باسم حكومة إقليم البنجاب برويز رشيد قال إن فترة الإقامة الجبرية لسعيد وخمسة أعضاء كبار بالمنظمة تقرر تمديدها لمدة 60 يوما، فضلا عن وضع 55 نشطا على قائمة للمراقبة. وكان سعيد وضع قيد الإقامة الجبرية في منزله بمدينة لاهور في أوائل كانون الأول، بعدما أضافت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي اسمه واسم الجماعة التي يرأسها لقائمة الأشخاص والمنظمات ذات الصلة بالقاعدة أو طالبان. وأخيرا قتل 8 أشخاص بينهم مسؤول حكومي روسي كبير في تحطم طائرة هليكوبتر أثناء رحلة صيد في جنوب سيبيريا. وكالة الإعلام الروسية نوفوستي ذكرت أن ألكسندر كوسوبكين ممثل رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين في مجلس النواب بين قتل الحادث، فيما نقلت وكالات أخرى عن مسؤول في وزارة الطوارئ الروسية قوله أن 3 أشخاص فقط نجوا من الحادث. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم آخر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم.
تتواصل أمانينا لكم مستمعي إذاعة العراق الحر بالخير والسلام، وهذه دعوة أخرى لمتابعة تقارير محلية من بغداد وبعض المحافظات، إضافة إلى قراءة مختارة من الصحف العراقية والمصرية. وندعوكم في ختام الساعة لمرافقة الشاعر فالح الدراجي وضيفي الإعلامي الرياضي حسام حسن عبر حلقة من برنامج مبعيدين. سيداتي وسادتي، عقدت الكتل السياسية اجتماعا يوم الأحد لطرح مرشح جبهة التوافق العراقية لرئاسة البرلمان، وقد حدد السبت المقبل موعدا لغاية التوصل إلى توافق سياسي على تسمية رئيس للمجلس خلفا للرئيس السابق محمود المشهداني. أما جلسة البرلمان التي ترأسها الشيخ خالد العطية فقد حددت لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة وتشكيل صندوق لجمع التبرعات لأهالي القطاع. ليث أحمد معه التفاصيل.
لم يتوصل قادة الكتل النيابية خلال اجتماعهم الذي عقد صباح الأحد إلى اختيار مرشح يتولى منصب رئاسة مجلس النواب خلفا لرئيسه السابق محمود المشهداني، وقد حدد السبت القادم موعدا كي تتوافق الكتل النيابية حول هذا الأمر. وقد دعت هيئة رئاسة مجلس النواب ممثلة بالشيخ خالد العطية الكتل النيابية المختلفة إلى الاتفاق على رئيس لمجلس النواب حتى يتمكن الأخير من المضي بأعماله. العطية أشار إلى حجم خلافات.
لدى التشاور مع ممثلي الكتل ظهر هناك بعض التباين في الآراء حول هذا الموضوع، وظهرت هناك حاجة لإعطاء فرصة وفسحة من الوقت ليتم بلورة توافق حول هذه المسألة المهمة. وأؤكد بأن هذا الموضوع هو حسب التفاهمات، وإن كان من حق أي عضو من أعضاء المجلس ومن حق أي كتلة أن ترشح من أعضائها لمن يشغل هذا المنصب بحكم الدستور، ولكن أيضا بحكم التفاهمات والتوافقات التي هي من مستلزمات التوافق السياسي في هذه المرحلة. هذا المنصب هو من حصة المكون السني، وبالتالي لابد للأخوة أن يتفقوا على مرشح فيما بينهم ويعرضوه على المجلس الموقر.
يذكر أن جبهة التوافق العراقية التي تضم حاليا الحزب الإسلامي ومؤتمر أهل العراق وبعض المستقلين قدمت مرشحها خلال اجتماع قادة الكتل وهو الدكتور أياد السامرائي القيادي في الحزب الإسلامي، ولكن الأمر جوبه بالرفض من قبل مجلس الحوار الوطني الذي يترأسه خلف العليان، الذي أوضح أسباب الرفض خلال تصريح خاص بإذاعة العراق الحر.
نحن لا نقبل ونعترض على ترشيح أياد السامرائي، ونعترض على ترشيح أي شخصية من الحزب الإسلامي، لأن الحزب الإسلامي أصبحت لديه تخمة من المناصب التي حصل عليها، فهو حصل على جميع المناصب بدون استثناء، كل المناصب التي أعطيت ضمن المحاصصة للسنة حصل عليها الحزب الإسلامي حصرا، لذلك فليس له الحق في أن يدخل أيضا في منافسة حول هذا المنصب ويترك الآخرين يقدم مرشحا مناسبا يلقى قبولا من كتل الكيانات الأخرى حتى يرشح إلى هذا المنصب. كل المناصب المخصصة لجبهة التوافق والتي هي من ضمن المحاصصة الطائفية المقيتة التي بنيت عليها العملية السياسية، المناصب المخصصة للعرب السنة استولى عليها الحزب الإسلامي الكامل، نائب رئيس الجمهورية، نائب رئيس الوزراء، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، رئيس ديوان مجلس النواب والوزراء، وأربعة آلاف منصب وظيفي آخر في كل الوزارات، كلها الحزب الإسلامي حصرا.
ويبدو أن جميع الكتل النيابية أصرت على يكون المرشح الذي يتولى منصب رئيس مجلس النواب هو من جبهة التوافق العراقية بحسب مكوناتها الأصلية، وأن يتفق المكون السني على هذا المرشح. وبهذا الصدد يوضح عضو الائتلاف العراقي الموحد عبد الكريم العنزي:
كل الكتل لا نتصور أنه يعني هذا الموضوع يعني لا يمكن أن نلغي مجلس الحوار ولا أن نلغي الكتل العربية ولا أن نلغي الكتل الأخرى، هذه كتل برلمانية موجودة حاضرة، وكان الدكتور محمود الشداني جزءا من مجلس الحوار، وهذا كان استحقاق انتخابي لمجلس الحوار تشخيصا، ولذلك احنا لابد ان نمضي معهم بالتفاهم، ولا يمكن ان يستحوذ هذا الحزب او تلك الكتله على مساحات اكبر في الدول العراقيه، والاخرين اللي جاءوا ايضا عبر الانتخاب لا يكون لهم دور، لذلك لابد ان نتفاهم بالنتيجه على هذا الموضوع.
أما جلسة مجلس النواب التي ترأسها الشيخ خالد العطية فقد حددت لمناقشة الأوضاع في مدينة غزة والعمليات العسكرية الإسرائيلية ضدها، حيث جوبها هذا الأمر بالرفض والإدانة من قبل أعضاء المجلس بما فيهم هيئة الرئاسة وتشكيل صندوق تجمع فيه التبرعات لدعم أهالي غزة. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، عقدت منظمة المرصد التشريعي لإقليم كردستان يوم الأحد في أربيل اجتماعا موسعا بمشاركة ممثلي العديد من الوزارات في حكومة الإقليم وممثلين عن السفارة الأمريكية في العراق لتشكيل فريق لإعداد خارطة طريق للمؤسسات القانونية في الإقليم لتعزيز حكم القانون. في هذا الإطار أشار مدير البرامج في المنظمة والمستشار القانوني في السفارة الأمريكية في بغداد هافال معروف أنه سيتم الاستعانة بالنماذج الغربية الناجحة مع مراعاة الخصوصية الدينية والتاريخية والتراثية للبلد. عبد الحميد زيباري، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من أربيل.
أعلنت منظمة المرصد التشريعي للإقليم، وهي منظمة غير ربحية تعمل في إقليم كردستان، عن إطلاق مشروع لتفعيل آلية تطبيق القوانين في إقليم كردستان وتقييم الحالة الراهنة لسيادة القانون في الإقليم. ونظم المرصد يوم الأحد في أربيل اجتماعا موسعا بمشاركة ممثلي العديد من الوزارات ممثلين عن السفارة الأمريكية في العراق لتشكيل فريق لإعداد خارطة الطريق للمؤسسات القانونية في إقليم كردستان. هذا المعروف مدير البرامج في منظمة المرصد التشريعي للإقليم والمستشار القانوني في السفارة الأمريكية في العراق تحدث بشكل مفصل عن خارطة الطريق هذه لإذاعة العراق الحر.
مؤسسات القانونية في إقليم كردستان وفي العراق مؤسسات معتمدة على نظام قديم ونظام عفى عليه الزمن، فنحتاج الآن إلى تطوير لهذا النظام وللمؤسسات القانونية. طبعا كل النماذج التي تم تبنيها منذ 2003 فشلت لأنها كانت مستوردة من الخارج. الغرض من خارطة الطريق أنه إعداد نموذج أو خطة من قبل العراقيين أنفسهم، وإقليم كردستان كنموذج آمن في العراق ممكن أن يكون كموديل لباقي أرجاء العراق.
كيف سيكون شكل التنسيق بينكم وبين كوما، وهل هناك تعاون أو استجابة من قبل الحكومة لتطبيق المشروع؟
طبعا حاليا المشروع هو منفذ في إقليم كردستان، وحكومة إقليم كردستان رحبت بصدر واسع جدا، وممكن ملاحظة المشاركين هناك ثلاثة مندوبين من مجلس الوزراء ومندوبين من وزارة الداخلية، من وزارة العدل، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة حقوق الإنسان، وكذلك السلطة القضائية وكليات القانون والمؤسسات الرسمية الأخرى. هذا إن دل على شيء إنما يدل على إيمان كل الأطراف بضرورة أن يتم تطوير هذا النظام، ونحن نأمل خلال الأشهر الثمانية القادمة إعداد هذه الخارطة. طبعا خارطة الطريق هذه ستعد من قبل العراقيين أنفسهم، من قبل الأكراد أنفسهم، وليس من قبل الأمريكان أو الأجانب. ووجود الأطراف الأجنبية هنا، مثلا السفارة الأمريكية والقنصل البريطاني والزملاء الآخرين، هو فقط للاستشارة، تقديم المشورة وتقديم الرأي لتطوير هذا النموذج.
كما أشار إلى أنه سيتم الاستعانة بمجموعة نماذج لوضع خارطة الطريق هذه، وأضاف:
سوف نقوم بالاستعانة بكافة النماذج الناجحة في أرجاء العالم، ولكن كما تم التأكيد عليه أن الخصوصية التاريخية والخصوصية الدينية والخصوصية السياسية لهذا الإقليم ولهذا البلد سيتم مراعاته.
إلى ذلك قال أمانش رحيم رئيس الدائرة القانونية في مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان في حديث مع إذاعة العراق الحر:
حكومة إقليم كردستان قد وضعت خطة وبدأت بتنفيذها لغرض محاربة الفساد وحكم وسيادة القانون في هذا الإقليم وتأمين حياة جديرة بالمواطن الكردستاني. وبلا شك أن القانون هو أساس لكل مجتمع مزدهر، ويكون أساسا مهما لأي تطور اقتصادي في أي بلد، ولغرض التأسيس الديمقراطية وجعل الحكومة حكومة المؤسسات. وإن القانون له دور كبير في هذه المجالات، ونأمل من هذا المشروع أن يقوم بالتنسيق مع الجهود الأخرى الموجودة في حكومة إقليم كردستان لكي تكون الجهود موحدة. وبموجب هذا المشروع يتم تشكيل لجنة من السلطات الثلاثة في إقليم كردستان: التنفيذية والتشريعية والقضائية، وممثلي كليات القانون في جامعات الإقليم، وكذلك المنظمات الغير الحكومية الأخرى العاملة في مجال تحديث التشريعات والإصلاح التشريعي. وإن هذه اللجنة تقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة والوزارات في الحكومة لغرض وضع خارطة الطريق، وبعد وضع هذه الخارطة لمساعدة حكومة إقليم كردستان بتنفيذ هذا المشروع.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحرة. عفيف اسكندر تشارك في منهاج اليوم بهذه الأغنية:
Thank you.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة مراسلنا محمد قادر في عرض للصحف العراقية.
الحديث عن المرشح البديل لرئيس مجلس النواب لا زال يتصدر عناوين الصحف البغدادية، فصحف أشارت إلى أن جبهة التوافق حسمت اسم مرشحها لشغل منصب رئيس مجلس النواب الشاغر منذ استقالة محمود المشهداني في 23 من كانون الأول الماضي. أما جريدة الصباح الجديدة المستقلة فنقلت عن مصادر مطلعة لم تسمها أن جبهة التوافق العراقية تدارست طرح أسماء بديلة عن مرشحها الأوفر حظا أياد السامرائي في حال وجود اعتراضات كتل برلمانية على ترشيحه، معتبرا المصدر أن أياد السامرائي الأمين العام المساعد للحزب الإسلامي قد ينتقد لحمله جنسية بريطانية. وبحسب الصحيفة نبقى مع الصباح الجديد لكن على صعيد آخر، إذ نشرت عنوانا يقول إن تمزيق الملصقات الانتخابية يبلغ الذروة، في إشارة من الصحيفة إلى المشاكل التي ترافق الحملات الانتخابية استعدادا لانتخابات مجالس المحافظات. وفي ذات السياق يرى عبد الهادي مهدي في صحيفة الاتحاد التي تصدر عن الاتحاد الوطني الكردستاني يرى أن المنافسة بين المرشحين في الساحة العراقية أخذت أسلوبا آخر مغلفا بتوجيه الاتهامات لهذا الطرف أو ذاك ومسؤوليته عن تمزيق الملصقات وكتابة الشعارات ضد هذا المرشح أو ذاك الكيان. ليخلص مهدي بأن الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها هي أن الشارع العراقي يعرف جيدا المرشحين وخلفياتهم السياسية والاجتماعية ومدى صلاحيتهم لتحمل المسؤولية، ومثل هذه الخروقات غير الحضارية المتمثلة بتمزيق الملصقات لا يمكن لها أن تؤثر على قناعات الناخبين، وعلى حد تعبير كاتب المقالة. ومن الاتحاد إلى صحيفة المشرق لنقرأ فيها من أخبار وزارة المهجرين والمهاجرين أن الوزارة خيرت عناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بين العودة لبلادهم أو السفر إلى دول أخرى باعتبارهم عسكريين وليسوا لاجئين، بحسب تصريح المدير العام للدائرة القانونية في الوزارة سمير ناهي للصحيفة. وفي الوزارة ذاتها أكدت إحصائية وجود أكثر من 24,000 لاجئ أجنبي في العراق موزعين بين جنسيات عربية وتركية وإيرانية، وكما ورد في صحيفة المشرق. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى سيدتي وسادتي معالم الصحافة من إذاعة العراق الحر لنرافق الآن مراسلنا في القاهرة أحمد رجب في عرض للصحف المصرية.
تواصل الصحف المصرية متابعتها للحرب الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، وتشير إلى أن الحرب لم تتوقف رغم صدور قرار من مجلس الأمن يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة، تأمين فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية إلى كل أراضي القطاع. وأوضحت صحيفة الأهرام المسائية أن قرار مجلس الأمن الدولي تضمن بعض النقاط الإيجابية المهمة، لكنه يفتقر إلى آليات محددة وواضحة التنفيذ. وأضافت الصحيفة أن المبادرة المصرية ليست فقط مجرد آلية لتنفيذ قرار المجلس، لكنها أشمل من ذلك بكثير، فهي تعالج جميع عناصر الأزمة وصولا إلى حلول جذرية تتضمن عدم تكرار التصعيد العسكري الحالي والعودة إلى التهدئة واستئناف جهود معالجة الخلافات الفلسطينية لإجبار إسرائيل على العودة إلى مسار التسوية. ويكتب عادل بطريق في صحيفة الأهرام عن الجديد من كتب 2009 مشيرا إلى كتاب قيامة بغداد عنوان أحدث نص روائي عراقي لعالية طالب صدر بالقاهرة. الرواية كما يقول الكاتب المصري تعيد رسم مأساة العراق أثناء دخول القوات الأمريكية في مشاهد متتالية متوالية تراكم الحدث الرئيسي وآثاره المأساوية خاصة على المستوى الإنساني. ونتحول إلى الرياضة، إذ تهتم مجلة الأهرام الرياضي ببطولة خليجي 19 التي خرج منها العراق مبكرا، مشيرة إلى أنه كانت هناك نكهة خاصة لمباريات المنتخبين الكويتي والعراقي في السبعينات والثمانينات، حيث تقاسم السيطرة على دورات الخليج بعد أن نجح المنتخب العراقي في كسر الاحتكار الكويتي لها بتتويجه بطلا 3 مرات، لكنه ظهر في مباراته الأخيرة مع الكويت بمستوى متواضع بعد تعادله بهدف لكل منهما، وجهز حقائبه للمغادرة فور انتهاء المباراة كما تقول المجلة المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة في عالم الصحافة. هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، و 93.6 ميجا هرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر. أجمل التحيات لمستمعينا.